أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإيذاء والإهانة والاحتقار. كان الكلام في الآفات التي تترتب على قوتين أو أكثر. هناك آفات تترتب على قوة واحدة كالقوة الشهوية فقط، أو القوة الغضبية فقط، أو القوة العاقلة فقط، أو القوة الواهمة فقط. وهناك آفات تترتب أحيانا على قوتين كالقوة الشهوية والغضبية، أو على ثلاث قوى كالقوة الشهوية والغضبية والواهمة. شرعنا في بيان أول الآفات التي تترتب على قوتين، وهي الحسد. الحسد قد يكون منشأه الحقد، وهذا من آثار القوة الغضبية، وقد يكون منشأه الطمع. فإذا كان الحسد قد نشأ من أمرين، من الطمع والحقد، فيكون قد نشأ من قوتين، وهما القوة الشهوية حيث الطمع، والقوة الغضبية حيث الحقد. كذلك الكلام في آفة اليوم، وهي الإيذاء والإهانة والاحتقار. عادة منشأ هذه الآفات الثلاثة هو الحقد والحسد والعداوة. أحيانا يكون منشأ الإيذاء والإهانة والاحتقار شيء واحد فقط، وهو الطمع، وهو من آثار القوة الشهوية. مثلا هذا بائع يبيع في السوق ويطمع أن هذا المشتري يشتري من عنده ولا يشتري من غيره، فهو لا يحقد على جاره البائع ولا يحسده، ولكن يطمع في أن يشتري المشتري منه، فيعمد إلى احتقار جاره البائع، وربما يؤذيه، وربما يهينه، فهنا صار منشأ الإيذاء والاحتقار والطمع شيء واحد، وهو الطمع، وهو من مقتضيات القوة الشهوية. وهكذا هذا أستاذ يرغب الطلبة يدرسون عنده، أو هذا وجيه يأمل أن أهل القرية والمدينة يتوجهون إليه لا إلى غيره، فهو لا يحقد على غيره ولا يحسد غيره، لكن يطمع في رجوع الناس إليه ويطمع في دراسة الناس عنده، فيعمد إلى تحقير الأساتذة الآخرين، ويعمد إلى إهانة الآخرين، ويعمد إلى إهانة الآخرين، فهنا يكون منشأ الإيذاء والاحتقار والإهانة شيء واحد وهو الطمع، فيكون منشأه هو القوة الشهوية. وأحيانا لا يكون منشأ الطمع والحرص، بل يكون منشأه الغضب وسوء الخلق في شخص غضوب سيء الأخلاق، فلفلة شرارة، ما عنده حقد على الآخرين ولا عنده حسن، لكن بسرعة يستثار ويغضب. إذا غضب انطلق مدفع لسانه البذيء من إهانة وتحقير وإيذاء، فهنا ليس منشأ الإيذاء والاحتقار والإهانة هو الحرص والطمع، فلا يرجع إلى القوة الشهوية، بل يرجع إلى القوة الغضبية فقط. وأحيانا يجتمع الاثنان، هذا الشخص عنده طمع وحرص على المنصب وعند حقد وغضب على منافسه، فيعمد إلى إيذائه واحتقاره وإهانته، فهنا منشأ الغضب أمران: الأول الطمع والحرص ومرجعه إلى القوة الشهوية، الثاني الغضب والحقد والحسد، لولا الحسد ما مات أحد، ومرجعه إلى القوة الغضبية، فصار مرجع الإيذاء والإهانة والاحتقار أمران: الأول يعود إلى القوة الشهوية وهو الحرص والطمع، الثاني يعود إلى القوة الغضبية وهو التكبر والحقد والحسد. هذه مسألة مهمة في معالجة القضايا الأخلاقية. إذا رأيت شخص بذيء اللسان دائما يشتم الآخرين دائما يؤذيهم، في ناس هكذا يحب يأذي، يحب يستانس إذا يأذي أحد ويفتخر، فلان عطيته كلمة رنيت رن استانس، أو إذا لا قدر الله لا قدر الله يوم من الأيام ذاك البعيد أنت أذيت أحد، أبوك أمك أخوك أختك زميلك جارك، آذيته بكلمة أو إهانة أو لا قدر الله تحقير، فانظر إلى منشأ هذا التحقير، لأنه إذا عرف السبب بطل العجب، ومعرفة الداء نصف الدواء. وغالبا غالبا يكون منشأ الإيذاء والاحتقار والإهانة هو العداوة والحسد. قال أبو تمام: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي لولا اشتعال النار في أطرافها ما كان يعرف طيب عرف العود. نقرأ هذا المقدار. الروايات والآيات في ذم الإيذاء، ترى احذر إيذاء المؤمن، اتجنب إيذاء المؤمن، لا تكسر قلب أحد. إذا تكسر قلب أحد وتأذي أحد ما تتوفق في حياتك. الإمام يلتفت إلى الكعبة ويقول: ما أجملك وما أبهاك وما أعظمك، والله إن المؤمن لأشد حرمة منك. حذاري حذاري من إيذاء المؤمن. نقرأ هذا المقدار. الإيذاء والإهانة والاحتقار. يقول المحقق الشيخ محمد مهدي النراقي رحمه الله: ولا ريب في كون ذلك في الغالب مترتبا على العداوة والحسد، وإن كان ترتب بعض أفرادها، يعني أفراد الإيذاء والإهانة والاحتقار، في بعض الأحيان على مجرد الطمع أو الحرص فيكون من رداءة القوة الشهوية، يعني تكون علته واحدة فقط وهي القوة الشهوية، لأنه يرجع إلى الحرص والطمع فقط. السبب الثاني يقول: أو على مجرد الغضب وسوء الخلق والكبر، وإن لم يكن حقد ولا حسن، فيكون مرجع إلى شيء واحد وهو رداءة القوة الغضبية. وإن لم يكن حقد ولا حسد، لأن قلنا الحسد يكون منشأ شيئين: الطمع والحقد، فيصير منشأ الحسد القوة الشهوية والقوة الغضبية. وعلى أي تقدير، يعني على أي فرض أن السبب واحد وهو الشهوية فقط أو الغضبية فقط، أو السبب يرجع إلى أمرين: إلى القوة الشهوية حيث الحرص والطمع، وإلى القوة الغضبية حيث الغضب وسوء الخلق. لا شبهة في أن الإيذاء للمؤمن واحتقاره محرم في الشريعة، موجب للهلاك الأبدي. قال الله سبحانه: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني من دون أن يكون لهم ذنب، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من آذى مؤمنا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، وهو ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. التوراة لموسى، والإنجيل لعيسى، والزبور لداود، والفرقان لسيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. والفرق بين الغيبة والبهتان: إن كان ما قلته في أخيك فهو غيبة، وإن لم يكن فيه فهو بهتان. البهتان يعني افتراء، افتراء على المؤمنين، تأذيهم بغير ما اكتسبوا، هذا افتراء عليهم، هذا بهتان. وقال صلى الله عليه وآله: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. وفي خبر آخر: من آذى مؤمنا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى يقول: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. هذا التهينة يمكن ولي من أولياء الله. الله عز وجل أخفى أوليائه في عباده. أنت تشوف واحد عادي مسكين مستكين، يمكن هو ولي من أولياء الله، فاحذر إهانته. وقال على الإمام الصادق عليه السلام: من حقر مؤمنا مسكينا أو غير مسكين لم يزل الله عز وجل حاقرا له ماقتا، يعني غاضبا عليه، حتى يرجع عن محقرته إياه. وفي معناهما أخبار كثيرة. الآن يشير إلى مطلب فلسفي مهم. عندنا علة تامة، علة العلال، وهي الله عز وجل. علة العلال مسبب الأسباب. هذه العلة هي عبارة عن واجب الوجود، واجب لذاته، قائم بذاته، وليس قائم بغيره، وليس واجبا بغيره. وعندنا سائر الممكنات. الممكن قائم بغيره، قائم بالعلة التامة. فالممكنات قائمة بالواجب، أي أن وجود الممكن حدوثا وبقاء قائم بالواجب، وجود الممكن ابتداء واستمرارا قائم بالواجب. مثل ماذا؟ النار والاحتراق. يقولون الاحتراق له علة محدثة وهي عود الثقاب، وله علة مبقية وهي توفر المادة القابلة للاشتعال. فإذا هناك شيء يسهم في حدوث الاحتراق وهو عود الثقاب، وهناك شيء يسهم في بقاء الاحتراق كالمادة القابلة للاشتعال وتوفر عنصر الأكسجين. إذن عندنا حيثيتان، حيثية ابتداء وحيثية استمرار، حيثية حدوث وحيثية بقاء. جيد. واجب الوجود وهو الله قائم بذاته، ممكن الوجود كالإنسان قائم بغيره، يعني من دون مسبب الأسباب، من دون واجب الوجود، من دون استمرار إفاضة الوجود من الله على الإنسان لا يبقى الإنسان. إذن وجود الإنسان ووجود الممكن هو عين التعلق بالواجب. وجود الممكن الذي هو معلول هو عين التعلق بالواجب الذي هو العلة. فوجود الإنسان عبارة عن حضور تعلقي، وجود المعلول عبارة عن تعلق بالعلة. وجود المسبب قائم بالسبب ابتداء واستمرارا. وضحت الفكرة أو لا؟ بناء على هذا، إيذاء المعلول إيذاء للعلة، إيذاء المسبب إيذاء للسبب. إذا تؤذي المؤمن إلا وجود قائم بالله فأنت تؤذي الله عز وجل. إذا تؤذي العبد المؤمن الذي هو معلول لا حول له ولا قوة، هو قائم بذات الله. إذا أنت تؤذي المؤمن الذي هو معلول فإنك تؤذي العلة التي هي الله تبارك وتعالى. واضح هذا التقريب أو لا؟ إشكال يلزم من ذلك، حتى إذا تؤذي الكافر تؤذي الله، لأن الكافر من مخلوقات الله. فكيف حكمت الشريعة بقتل المرتد ورجم الزاني والفاسق؟ الجواب: إذا كانت العلة هي التي أرادت ذلك، إذا كان السبب هو الذي أحب ذلك، لا يلزم هذا، يعني الله عز وجل أمر بقتل المرتد، أمر برجم الزاني، أمر بإقامة الحدود والتعزيرات. إذا أمر يعني أحب، وبالتالي رجم الزاني وقتل المرتد ليس مبغوضا لله بل هو محبوبون. صير النتيجة هكذا، إيذاء المؤمن إيذاء لله، وأما إيذاء الكافر الحربي أو المنافق أو الفاسق بحسب حدود الشريعة فهذا ليس إيذاء لله، يلزم منا الخلف. إذا الله يؤمر بقتل المرتد أو الكافر الحربي، إذا قلنا أنه يلزم من قتل الكافر الحربي إيذاء الله، هذا خلف أمر الله بذلك. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المطلب الفلسفي الذي أدخل في علم الأخلاق. يقول الشيخ محمد مهدي النراقي رحمه الله في جامع السعادة: ومن عرف النسبة التي بين العلة والمعلول والربط الخاص بين الخالق والمخلوق. ما هو الربط الخاص؟ أن المخلوق عين الربط، يعني وجوده وجود حرفي. كيف عندنا مادة ضاد وراء وباء، وعندنا هيئة وصيغة فعالة، هذه الصيغة فعالة غير قائمة بذاتها، قائمة بالحروف بالضاد والراء والباء، قائمة بالمادة، فيقال له معنى حرفي، يعني معنى قائم بغيره في مقابل المعنى الاسمي الذي هو قائم بنفسه. الصير العلة الله عز وجل معنى اسمي قائم بنفسه، المعلول معنى حرفي يعني قائم بغيره قائم بالعلة. فإذا آذيت المعلول الذي هو معنى حرفي وهو المخلوق، تكون قد آذيت القائم به، آذيت العلة الله عز وجل. لاحظ العبارة: ومن عرف النسبة بين العلة والمعلول والربط الخاص بين الخالق والمخلوق. ما هو الربط الخاص؟ أن المخلوق معنى حرفي قائم بالخالق الذي هو معنى اسمي، يعني المخلوق عين التعلق، يعني المخلوق الذي هو معلول هو عين التعلق بالعلة والسبب. يعلم أن إيذاء العباد وإهانتهم يرجع في الحقيقة إلى إيذاء الله وإهانته، وكفاه بذلك ذما أنه يؤذي الله، من آذى مؤمنا فقد آذى الله. الآن هذا إشكال من ملخص كتاب جامع السعادات السيد محمد رضا الطباطبائي اليزدي صاحب كتاب مبادئ الأخلاق، يشكل ويجيب. يقول: إن قلت إن تم هذا لزم منه تحريم قتل الكافر المحارب أو المرتد، وكذا إرشاد الفاسق أو منعه عن فسقه لأن فيه أذيته قطعا لمكان حبه لما يفعله وأنسه به، الكافر والفاسق يأنس بما يعمل به، وكذا إجراء الحدود والتعزيرات على من وجبتا فيه بداهة عدم خروج الكافر والمرتد بكفره وارتداده، وكذا عدم خروج الفاسق ومن وجبت عليه الحدود والتعزيرات بفسقه وما ارتكبه من موجبهما عن مخلوقيته لله تعالى، يعني لا يخرج عن كونه مخلوقا لله عز وجل ومعلوليته هذا الكافر والفاسق لذاته المقدسة لله عز وجل، مع وضوح جواز ذلك كل قتل المرتد وإيذاء الفاسق، بل لزومه يجب قتل المرتد والكافر الحربي. قلت، هنا خطأ مطبعي، قلبت، قلت: إيذاء هؤلاء وإهانتهم بالقتل أو المنع أو إقامة الحدود والتعزيرات عليهم إنما هو بأمره تعالى وإرادته، فلا يكون إيذاؤهم إيذاؤه ولا إهانتهم إهانة الكفار والفسقة إهانته إهانة الله، وإلا يعني لو كان إيذاء الكفار والفسقة إيذاء لله، ولو كان إهانتهم إهانة لله للزم منه الخلف. كيف يلزم منه الخلف؟ يعني خلف فرض الأمر، لأن افتراض أن الله أمر بقتل المرتد يلزم منه حب الله لذلك. إذا قلت الله يتأذى من ذلك هذا خلف فرض أمر الله. أمر الله بقتل المرتد يلزم منه أن الله يحب ذلك، فإذا افترضت أن الله يتأذى من ذلك هذا خلف الأمر الذي يقتضي الحب والمحبوبية. يقول لزم منه الخلف الممتنع ذاتا وعقلا، يعني يلزم خلف الفرض، وخلف الفرض هنا ممتنع ذاتا وعقلا، لأن الله عز وجل يحب إجراء شريعته بقتل المرتد وغيره. جيد، الآن الشيء يعرف بضده، ما هو بحثنا؟ حرمة الإيذاء والإهانة والاحتقار، فهذا سيء، وما يقابله حسن. ما الذي يقابله؟ كف الأذى. إذن كف الأذى مطلوب وراجح، والإيذاء مرجوح. قال ثم إنه لا ريب في فضيلة أضداد ما ذكر، ما ذكر من الإيذاء والإهانة والاحتقار، وفوائدها عن كف الأذى عن المسلمين والمؤمنين وإكرامهم وتعظيمهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل المسلمين من أسلم المسلمون من لسانه ويده، لعله من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقوله صلى الله عليه وآله: من زحزح من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة أوجب له به الجنة. وقال الصادق عليه السلام: قال الله سبحانه: ليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن. جيد، هناك أصناف الله أمر بتعظيمهم وتوقيرهم. الأول أصحاب العلم، الثاني أصحاب الورع، الثالث من شاب شعره في الإسلام، الشيخ الكبير شيبه مسلم، هذا يجب أن نتوقره. الرابع السادات، في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: أكرموا ذريتي الصالحين منهم لله والطالحين لي. حتى لو هو طالح لكن إكراما لرسول الله احترمه وأكرمه. قال: ثم ينبغي تخصيص بعض طبقات الناس بزيادة التعظيم والإكرام كأهل العلم والورع، لما ورد من الحث الأكيد في الأخبار على إكرامهم والإحسان إليهم. وكذا ينبغي تخصيص ذي الشيبة المسلم بزيادة التوقير والتكريم. قال الصادق عليه السلام: إن من إجلال الله عز وجل إجلال الشيخ الكبير. وكذا ينبغي تخصيص كريم القوم، شخص كريم صاحب إحسان صاحب خيرات هذا يحسن إكرامه. وكذا ينبغي تخصيص كريم القوم بزيادة الإكرام لقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وكذا تخصيص الذرية العلوية بزيادة الإكرام والتعظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حقت شفاعتي لمن أعان ذريتي بيده ولسانه وماله. وقال صلى الله عليه وآله: أكرموا أولادي الصالحين لله والطالحين لي. والأخبار في فضل السادات وثواب من يكرمهم ويعينهم أكثر من أن تحصى، وإضرار المسلم قريب من معنى إيذائه. الآن يشير إلى مطلب مهم. إلى هنا أخذنا أمران متقابلان عامان، ما هما؟ الإيذاء ويقابله كف الأذى. الآن يأتي بأمرين أخصين متقابلين. الأخص من الإيذاء الإضرار، الإضرار أخص، إضرار يمكن الضر في بدنه، الضر في ماله، أحيانا أنت تأذي لكن ما تضر. إذن أيهما أعم وأيهما أخص؟ الجواب: الإيذاء أعام والإضرار أخص. ما الذي يقابل الإيذاء كف الأذى. كف الأذى أعام، يوجد شيء أخاص وهو إيصال الخير إليه. يلا لاحظ معي الفنها، لاحظ ما يقابل الإيذاء كف الأذى، وما يقابل الإضرار إيصال الخير. أعيد وأكرر، الإيذاء أعم والإضرار أخص، ويقابلهما كف الأذى أعم وإيصال الخير أخص. فإذا دل الدليل على حرمة الإضرار الذي هو أخص، يكون قد دل على حرمة الأعام وهو الإيذاء. وإذا دل الدليل على حسن إيصال الخير الذي هو أخص، يكون نفس هذا الدليل قد دل على حسن الأعام وهو كف الأذى. واضح الاستدلال؟ يلا لاحظ العبارة، قال وإضرار المسلم قريب من معنى إيذائه، لكن إضرار المسلم أخص والإيذاء أعم، وربما كان الإضرار أخص منه، يعني أخص من الإيذاء، فما يدل على ذمه، يعني على ذم الإضرار، يدل على ذمه، يعني يدل على ذم الإيذاء الذي هو أعم، كقول النبي صلى الله عليه وآله خصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، من الشر الشرك بالله والضر بعباد الله. فحرمة الإضرار تدل على حرمة الإيذاء، لأن الإضرار أخص والإيذاء أعم. وكذا ضده، يعني ضد الضر، أعني إيصال النفع، إيصال الخير، إذن إيصال النفع هذا أخص. إذا ثبت الأخص إيصال النفع، ثبت الأعام وهو كف الأذى. قال وكذا ضده، يعني ضد الضر لعباد الله، أعني إيصال النفع إليه، إلى العبد المسلم، قريب من معنى ضده، يعني من معنى ضد الضار. ما هو ضده؟ الكف، كف الأذى. وأخص من، يعني إيصال النفع أخص من كف الأذى. فما يدل على مدحه، أي على مدح الأخاص وهو إيصال النفع، يدل على مدحه، يعني يدل على مدح الأعام وهو كف الأذى. ولا ريب في أن إيصال النفع إلى المؤمنين من شرائف الصفات والأفعال والأخبار الواردة في فضله كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله خصلتان من الخير ليس فوقهما شيء من البر، الإيمان بالله والنفع لعباد الله. وسئل صلى الله عليه وآله من أحب الناس إلى الله؟ قال أنفع الناس للناس. أختم بهذه الكلمة، لو ما درست أخلاق كامل هذا الكتاب ما درسته بالكامل، تريد أن تنجو أو تريد تهلاك، النجاة في شيئين، الإيمان بالله والنفع لعباد الله. الإيمان بالله وقضاء حوائج الناس. الهلاك في شيئين، عدم الإيمان بالله وإيذاء عباد الله. سهل يعني، الإسلام سهل مو صعب. واحد يريد يقول أنا أريد أنجو، يقول لي آمن بالله ورسوله والعقائد وانفع الناس وكفى الله المؤمنين القتال. واحد يريد يهلك، يقول لي لا تؤمن بالله، أو إذا آمنت بالله أذي الناس، ما تنجح ما تفلح. لذلك ورد خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، الإيمان بالله والنفع لعباد الله. وخصلتان ليس فوقهما من الشر شيء، وهما ماذا؟ عدم الإيمان بالله والضر لعباد الله. تنبيه ذم الظلم بالمعنى الأخص يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.